وكما قال عمر رضي الله عنه: لم نذق حلاوة أو طعم العيش إلا بالصبر، بل حتى أمور الحياة لا تتلذذ بها إلا بالصبر، فما بالك بالدين؟ فلا يطمئن قلبك ولا تسكن نفسك ولا ينشرح صدرك إلا بالصبر على دين الطريق والسبيل الذي ينبغي أن نكون عليه جميعاً، بل ينبغي أن يكون عليه المسلمون كلهم حتى ينجو. وهذا يدلنا على أن ما وجد في مجتمعاتنا من الفساد والانحراف ومن ظهور البدع لن يزول إلا بأن يسلك الناس سبيل السلف الصالح رضوان الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من صديقي هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 20 من ربيع الأول لسنة 1443 هجرية الموافق 26/10/2021، نكمل في السلسلة شرح متون العقيدة في قراءة في مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة مع فضيلة الشيخ خالد محمد الأحقاني، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اليوم ستكون معنا أو سيكون معنا اعتقاد أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، هذا الإمام الجليل، وهو من أتباع التابعين، إمام أهل الشام، ويعد رحمه الله أحد أئمة المذاهب العظيمة كمالك والشافعي وأحمد، بل إن مذهبه كان يدرس في الأندلس في بداية الأمر قبل أن يعرف الناس مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهذا الإمام العظيم أبي عمرو الأوزاعي رحمه الله هو نسبة إلى بني أوزاع ابن مرثد، وهم بطن من البطون التي تستقر في اليمن، وأصله من سبي الهند، من سبي السند، ثم بعد ذلك أسلم آباؤه، حسن إسلامه، فكان من هؤلاء هذا الإمام الجبل الأوزاعي رحمه الله، حتى قال إسحاق ابن رهويه رحمه الله، قال: إذا اجتمع الأوزاعي والثوري ومالك على أمر فهو السنة. انظر إلى عظم منزلته وعظم قدره، كيف أن قوله على أمر من الأمور مجتمعا مع سفيان الثوري وإمام دار الهجرة، هذا يعتبر هذا هو السنة. ومن يقول هذا الكلام؟ إسحاق ابن رهويه رحمه الله، هذا الإمام الجبل. ومن علو قدره وعلو شأنه رحمه الله، مع أنه من أتباع التابعين، إلا أن أئمة من أئمة التابعين رووا عنه رحمه الله، وهم شيوخه، إلا أنهم رووا عنه وأخذوا عنه الحديث، كقتادة وكالزهري ويحيى بن أبي كثير وغيرهم. وهذا يدلنا يا إخواني على منزلة الأوزاعي رحمه الله. وأيضا نستفيد فائدة عظيمة جدا، أن الإنسان وإن تأخرت درجته، إلا أن الذي يرفع قدره تميزه في العلم وظهوره في العلم.
فلا النسب ولا المال ولا الجاه، بل الذي يرفع شأن الإنسان العلم إذا أخذه بحقه واعتنى به وأداه وذب عنه، هذا هو الذي يرفع منزلة الإنسان عند الله تبارك وتعالى وعند المؤمنين. يقول اللالكائي رحمه الله في سياقه لهذه العقيدة، عقيدة أبي عمرو الأوزاعي، يقول: أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال سألت الأوزاعي فقال: اصبر نفسك على السنة. السؤال هنا لم يذكر، ولعله سأله عن سبيل النجاة، كيف ينجو الإنسان من الانحرافات ومن الضلالات ومن البدع، وكيف يسلم له دينه. وهذه مسألة عظيمة جدا. المرء أنفس ما عنده وأغلى ما يملك دينه وعقيدته، وواجب عليه أن يحافظ عليها وألا يجعل دينه عرضة لآراء الرجال وللقيل والقال، بل يجعل دينه مبني على الكتاب والسنة وعلى ما أجمع عليه سلف الأمة. فهو سأله رحمه الله عن النجاة مع وجود هذه الفتن والمدلهمات التي ظهرت في زمانه، كما سيتضح لنا من خلال جواب الأوزاعي رحمه الله. فقال رحمه الله: اصبر نفسك، يعني معنى وطن نفسك، وطن نفسك على ما سأذكره لك. والصبر به ينال المرء شرف المنزل، وكما قال عمر رضي الله عنه: لم نذق حلاوة أو طعم العيش إلا بالصبر. بل حتى أمور الحياة لا تتلذذ بها إلا بالصبر، فما بالك بالدين؟ فلا يطمئن قلبك ولا تسكن نفسك ولا ينشرح صدرك إلا بالصبر على دين الله تبارك وتعالى. ولذلك الله عز وجل ماذا قال في القرآن حينما قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. جنس الإنسان في خسارة وفي هلاك. قال: إلا من اتصف بأربع صفات. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصبر ركيزة من ركائز النجاح. فقال: اصبر نفسك، وطن نفسك على ماذا؟ قال: على السنة، يعني على الالتزام بالسنة. والمراد بالسنة هو اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم واتباع طريقه، الذي قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دين النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة هي ما كان عليه السلف الصالح من الاعتقاد السليم المبني على تعظيم الله تبارك وتعالى وتقديسه جل وعلا، وإثبات وحدانيته، وإثبات أسمائه وصفاته جل وعلا وربوبيته، وغير ذلك مما يتعلق في الاعتقاد. قال: اصبر نفسك على السنة. هذا الأمر الأول، إذا أردت النجاة اصبر نفسك على السنة. السنة تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى جلد، لا تظن أن الأمر سهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيأتي بعدكم أيام أي أيام الصبر أن يصبر الناس فيها، وذلك لكثرة الفتن وكثرة انتشار الضلال وكثرة دعاته والعياذ بالله، فالإنسان يحتاج أن يصبر. ثم قال: وقف حيث وقف القوم، أي قف على ما وقف عليه السلف الصالح. والسلف الصالح هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والتابعون وتابع التابعين، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا أردت النجاة قف حيث وقفوا. ولذلك قال بعض السلف، قال: إن استطعت، انتبه اسمعوا هذا الكلام، كلام والله دقيق وتربية عظيمة جدا، قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل. شوف، حتى إذا وصل الأمر إلى هذا، إلا بأثر فافعل. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف، يعني في المسح، أسفل الخف أولى من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. انظر إلى 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 تعظيم السنة، وهم يقفون حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزيدون على هديه. ولذلك عمر رضي الله عنه وقف عند الحجر الأسود وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال: وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا، أي بما قالوا في بيان الدين والعقيدة، خاصة كما قلت لكم في بيان العقيدة والمعتقد والعبادات، فلا تتجاوز ذلك أبدا، واثبت عليه. ثم قال: وكف عما كفوا، الأمر الذي لم يخوضون فيه فلا تخوض فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اترك ما لا يعنيك، لا تخوض فيه. وقد كان أحمد رحمه الله بن حنبل أي أمر يحدثه الناس كان ينهى عنه ويشدد فيه ويقول: إنهم لم يتكلموا في ذلك، يعني السلف الصالح رضوان الله عليه. وهكذا ينبغي يا إخواني أن نكون، أن نقف حيث وقفوا، وأن نكف عما كفوا، وأن نقول كما قالوا، وأما ما عدا ذلك فدعه عنك إذا أردت السلامة. ولذلك أهل الكلام لما خاضوا فيما لم يخض فيه السلف الصالح ظلوا وتاهوا. ولذلك يقول قائلهم، يقول: لقد خضت البحر الخضم فلم أجد فيه إلا قيل وقالوا، ولم يجد الطمأنينة ولا الراحة، فلم يجد السلامة إلا فيما في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن أبي العز رحمه الله طرفا من ذلك في بيان أحوالهم حينما خرجوا عن طريق الصحابة وطريق السلف الصالح وتجاوزوا ما كانوا عليه وسلكوا طريقا لم يسلكوه رضوان الله عليه، فتاهوا وظلوا والعياذ بالله. ثم قال: وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. فإنه يا إخوان كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اقتدوا بمن مات فإنكم قد كفيتم، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من مات من الصحابة رضي الله عنه وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالخير كل الخير في اتباعهم، وأن يسلك الإنسان سبيله. ولذلك الله عز وجل قال إيش؟ قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني إن آمنوا بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله عنه فقد إيش؟ فقد اهتدوا وعرفوا الطريق وسلكوا الجادة التي ترضي الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: فيه مقولة له مشهورة للأوزاعي رحمه الله، قبل أن ننتقل إلى تكملة ما قال، قال: عليك، اسمع كلامه، كلامه هذا عجيب، يقول: عليك بآثار من سلف، عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. انظر إلى هذا الكلام العظيم، يقول: عليك بآثار غير موجودة في العقيدة، هذه زائدة زائدة عليها. يقول: عليك بآثار من سلف، يعني الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابع التابعين. يقول: وإن رفضك الناس، يعني وإن لم يقبلوك، قالوا عنك إيش؟ متشدد، قالوا عنك متزمت، قالوا عنك متنطع، لا تلتفت إليهم، فإن الحق أعداؤه كثر، والشيطان يزين لهم، فما عليك إلا أن تثبت. ولذلك لا تستوحش من قلة السالكين، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا، اسلك سبيلهم تنجو. قال: وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال. آراء ليست عليها أدلة، ليست عليها براهين من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف، احذرها وإياك أن تنخدع فيها. قال: وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، وإن زينوه وجملوه لك. ثم قال رحمه الله: قال: وقد كان أحين يتكلم عن إيش؟ بعد أن ذكر سبيل النجاة يتكلم عن حال أهل الشام، لأنه في الشام هو أصلا، وعن حادثة وقعت عنده وهو متألم متضايق منها، وحق له أن يتضايق. قال: وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة، يعني ما يعلمون عنها ولا يدرون ما هي، وليست موجودة فيما بينهم. ما هي هذه البدعة؟ هي بدعة القول بخلق القرآن والعياذ بالله، التي أظهرها الجهمية والمعتزلة في بغداد حينما زينوا للخليفة وبيّنوا له أن هذا هو الحق وأن هذا هو سبيل النجاة، فأخذ الناس وحملهم على هذا القول الكفري والعياذ بالله. قال: أهل الشام كانوا في غفلة عنها، لا يعلمون عنها، مطمئنين مرتاحين. وهذا يا إخوان يعلمنا أمر: احذر أخي أن تنقل شيئا ليس موجودا في بلدك أو في المكان الذي أنت فيه من أي قول من الأقوال المحدثة في أي مكان في العالم، لا تنقله إلى هذا المكان، لا تكن سببا في نشره، تقع فتنة في مشرق الأرض أو في مغربها، لماذا تنقلها إلى أناس هم في غفلة عنها ولا يعلمون عنها شيئا؟ بعض الناس يقول للأسف: لا، لابد نعرف أقل. أنا أقول هذا خطأ غير صحيح، تعرف واقعك الذي أنت فيه، وأما فتنة افترق فيها الناس
واختلف فيها الناس وأخذوا يموجون فيها موج البحار، فتنقلها إلى أناس مطمئنين مجتمعين مؤتلفين متحابين، فتكون سببا في تفرقتهم وتشتتهم، وتكون سببا في نشر الفرقة فيما بينه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. لا تكن مفتاحا للشر والعياذ بالله، تأتي بالشر تلقيه بين الناس، خاصة الآن مع وجود هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي والعياذ بالله. الكذبة تقال وتبلغ الآفاق، لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حينما يسمعها الإنسان، يسمع هذا الحديث قبل 30-40 سنة، يقول كيف تبلغ الآفاق؟ الآن تبلغ الآفاق في لحظات، في لحظات، فإذا هي في مشرق الأرض ومغربها. قال: حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم. علماء من؟ علماء بغداد ردوا تلك الفتنة وتلك البدعة ونهوا عنها وبيّنوا أنها باطلة وأنها مخالفة للكتاب والسنة وأنها كفر والعياذ بالله، فقاموا والعياذ بالله ونقلوها وفعلوا كما فعل من؟ عمرو بن لحي. عمرو بن لحي ماذا فعل؟ كانوا قريش والعرب كانوا لا يعرفون الأصنام، غير موجودة في جزيرة العرب، فقام عمرو بن لحي فنقل الأصنام، أتى بها من الشام، وقيل أتى بها من بحر جدة، فأدخلها إليه فعبدها الناس والعياذ بالله. فهذا فعل مثل فعله، أفسد على الناس دينهم، كما أفسد بولس على اليهود دينهم. انظر إلى خطورة نقل البدع ونقل الضلالات إلى الناس، فيؤدي إلى فساد الدين والعياذ بالله. ولذلك كانوا يقولون: لكل ساقطة لاقطة، كل ساقطة لها لاقطة، يلقي الكلمة فإذا بإيش؟ فإذا تجد من إيش؟ من يأخذها يتلقفها يستمع إليها. وهذا فيه بيان خطورة النقل دون التثبت ودون العناية، فعلى المرء أن يحرص، وكفى بالمرء إثما أن يحدث إيش؟ بكل ما سمع. انتبه، لا تنقل كل شيء، والله سمعتهم يقولون كيت وكيت، بل كن حذر، فلا تنقل كل شيء. وهذا يا إخوان يدخل في كل أمور الناس، حتى في الأخبار التي تتعلق بالمجتمع الذي نعيش فيه، والله سمعتهم يقولون إن صار في المكان الفلاني كذا، يقولون إن فلان قال كذا، يقولون. يا إخوان ما يجوز هذا، نحذر وننتبه، فلا نكون نقالين للكلام. ثم قال رحمه الله: قال: فأشربها قلوب طوائف من أهل الشام. وهذا فيه خطورة البدع، فإن البدع كما يقولون خطافة، تخطف، إذا ولجت إلى القلب أخذته والعياذ بالله. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. قال: فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تكون القلوب أو تعود القلوب على قلبين، أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربات كالكوز مجخية لا يعرف من المعروف ولا المنكر إلا ما أشرب هواه والعياذ بالله. ولذلك البدعة خطيرة جدا. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول: ابن القيم لقد نصحني نصيحة عظيمة جدا، والله لو شدت لها أعناق الإبل وسافر لها الإنسان ما كان كثيرا في حقها. ماذا قال له؟ اسمعوا يا إخوان، قال: لا يكن قلبك كالإسفنجة. الإسفنج، تعرفون الإسفنج يا إخوان؟ إسفنج إذا وضعته على الشاي منكب شرب الشاي، وضعته على الماء شرب الماء، وضعته على أجلكم الله الخمر شرب الخمر، يشرب كل شيء. فإذا كان قلبك كذلك فإنه سيأخذ كل شر، كل ما ألقي عليه شيء تلقفه لا يرده. ماذا سيكون القلب؟ فاسد، سيكون القلب خربان. لكن ماذا قال؟ قال ليكن قلبك كالزجاجة لا ينفذ منه إلا ما تريد. يسقل، إذا جاءته سقل ما جاءه فيرد الذي يضره ويدخل الذي يريده. والله ما أعظمها بالنصيحة. فعلينا يا إخوان أن نجعل قلوبنا كذلك، فلا نصغي بآذاننا إلى ما يقال. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يحذرون من البدع من صغيرها وكبيرها. بعضهم كان يقول من أهل البدع، يمر عليه أحد العلماء من علماء السلف فيقول أريد أن أقرأ عليك آية، يقول ولا نصف آية. لماذا يا إخوان؟ لماذا يقول له؟ مع أنه يقرأ القرآن، لأنه يخشى أن يدخل مع القرآن شيء من البدع. وما الذي يضمن قلبه؟ وهذا فيه الحذر من البدع وعدم الإصغاء إليها. وبعضهم كان إذا مر على مجالس أهل البدع صم أذنيه، أدخل أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع ما يقولون، وهذا كله محافظة على دينه ومحافظة على قلبه. ثم قال رحمه الله، قال واستحلتها ألسنتهم، أخذوا يتكلمون بها وتلوك ألسنتهم بهذه البدعة. قال وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه مثل ما أصاب. فهذه أثر إيش؟ أثر البدعة تؤدي إلى إيش؟ إلى الفرقة. ولذلك ماذا يقولون أهل السنة؟ ها يا أخوان أهل السنة كملوا يا أخوان، شنقول؟ أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، وأولئك ماذا يقال عنهم؟ أهل البدعة والفرقة. أهل البدعة والفرقة، فالبدعة تؤدي إلى الفرقة والاختلاف. وما من طائفة من الطوائف ممن انتحلت نحلة من نحل البدع إلا وقد تفرقت وتشتتت. فهؤلاء الخوارج فرق شتى، وهؤلاء المعتزلة فرق شتى، والجهمية فرق شتى، وهكذا. لأن البدعة تولد بدعة وتولد فرقة. لذلك قال رحمه الله، قال ما أصاب وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه. قال ولست هنا الآن بدأ يتفائل، اللي مضى حال الناس في وقته حينما أصابتهم هذه البدعة، ولا شك أن ذلك مؤلم، وهو يتحسر ويتألم على ما أصاب إخوانه في الشام من الاختلاف ومن الدخول والولوغ في هذه البدعة والعياذ بالله. قال ولست بيائس، يعني ما لم أيأس، واليأس ليس من طبع المؤمن. فالمؤمن متفائل دائما بربه، محسن الظن بربه تبارك وتعالى، وهو يرجو الخير للناس ويسعى في أن يصيب الناس الخير بسببه. قال ولست بيائس أن يرفع الله شر هذه البدعة. وقد رفع شر هذه البدعة في العراق حينما كانت يعني في أوجها وقوتها، وحمل الناس عليها بالإكراه، إلا أن الله تبارك وتعالى رفعها حينما صبر الإمام أحمد رحمه الله وجاهدهم وبين ضلال تلك المقولة، حتى جاء ذلك الخليفة المبارك فرفع تلك المحنة عن المسلمين وحارب تلك البدعة، بدعة القول بالقرآن. قال ولست بيائس أن يرفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا بعد تفرق في دينهم وتباغض. بعد إيش؟ بعد أن تفرقوا في دينهم وتباغضوا. ثم قال رحمه الله ولو كان هذا، الآن اسمع، قال ولو كان هذا خيرا، يعني هذا القول ببدعة الخلق القرآن والاختلاف عليها والتشتت، يقول ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبأه لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم وبعثه فيهم ووصفهم بما وصفهم به. فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فهذه نصيحة عظيمة جدا أسدى بها الأوزاعي رحمه الله لأهل الشام وللمسلمين كلهم ونحن منهم، أن المرء عليه أن ينتبه ويحذر، فلا يظن أنه سيصيب خيرا مما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. ولذلك قال مالك رحمه الله، قال ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالخير كل الخير في اتباع السلف رضوان الله عليهم. فالله عز وجل لن يختص من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم بخير هم أهل له، مع أنه إيش؟ مع أن من سبقهم خير منهم. ثم بين رحمه الله بأن هؤلاء الذين هم خير منا وأفضل منا هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أثنى الله عز وجل عليهم في القرآن في آيات كثيرة في كتابه، ومنها هذه الآية العظيمة التي بين وصفهم وأثنى عليهم، فقال محمد رسول الله والذين معه. من هم معه؟ الصحابة رضي الله عنهم، المهاجرين والأنصار. قال أشداء على الكفار رحماء بينهم، أي بين المؤمنين فيما بينهم، يرحم بعضهم بعضا. يقول تراهم ركعا سجدا، هي هذا هو حالهم في العبادة وفي الطاعة وفي التبتل وفي سؤال الله تبارك وتعالى. ما الذي يحملهم؟ قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا. بهذا نقول قد انتهينا من في بيان اعتقاد أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمنا الله وإياه رحمة واسعة، وفيها يعني هذه النصيحة البليغة العظيمة التي بين فيها الطريق والسبيل الذي ينبغي أن نكون عليه جميعا، بل ينبغي أن يكون عليه المسلمون كلهم حتى ينجو. وهذا يدلنا على أن ما وجد في مجتمعاتنا من الفساد والانحراف ومن ظهور البدع لن يزول إلا بأن يسلك الناس سبيل السلف الصالح رضوان الله عليهم. أسأل الله عز وجل أن يسلك بي وبكم سبيل السلف الصالح، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا موفقين أينما كنا، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.